انظر إلى ما جاء عن هؤلاء القراء والأئمة من المحدثين وغيرهم، فهذا يقول سلي عن سعر الأشنان. الأشنان مثل الصابون الآن، مادة تتخذ للتنظيف غسل الثياب. سلي عن سعر الأشنان، ما قال أحضر لي أشنان، وإنما قال سلي عن سعر الأشنان فقط. ثم بعد ذلك تذكر أن هذا ممن يقرأ عليه أو يأخذ عليه الحديث، فقال لا تسأل. ثم علل بذلك قال فإنك تكتب عني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. وهناك حينما أراد منه أن يضع السعر، يضع من السعر وقد عرفه، فوضع له بأي اعتبار؟ باعتبار أنه من أهل القرآن. وهذا الذي جاء لهذا الإمام المقرئ وهو حمزة الزيات رحمه الله ليكلم رجلا ليضع من دين أبيه الذي مات، فماذا قال؟ قال ويحك، إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. قد يقول قال هذه شفاعة حسنة، كلم هذا التلميذ الذي يقرأ عندك أن يضع عن أبي الدين، فقال هذا يقرأ علي القرآن، فلا يتخذ هذه القراءة سبيلا إلى الوصول إلى ما في أيدي الناس. قد يقول قائل هو لا يطلب لنفسه، يطلب لذاك، ولكن مثل هذا لا شك أنه يثقل على هؤلاء وكأنه قد تقاضى شيئا منهم. ولهذا قال هنا الفضيل ابن عياض رحمه الله ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دونه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم فلا يقول لصاحبه ناولني. هذه مراتب عالية إذا تربى عليها الإنسان فإنه يصل إلى درجات عليا في العبودية. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما تكلم على آية هود ونظائرها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، مثل هذه الآيات، يقول الشنقيطي رحمه الله بأنه يؤخذ من هذه الآيات الكريمات أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك. هذا شعار الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالدعوة لا تكون سببا للتكسب، سبيلا للتكسب والتجارة، وكذلك أيضا القرآن بأي صورة كان. قد يكون هذا التكسب بالطلب مباشرة من هذا الذي يقرأ عليه فيطلب منه المال، فإن لم يكن صاحب مال طلب منه منافع كأن يتخذه سائقا مدة القراءة هذه لمدة سنة أو سنتين أو نحو ذلك سخرة من غير عوض. العوض هو الإقراء، يتحول هذا إلى سائق أجير عنده، بل ربما تحول إلى خادم يذهب به ويجي ويحضر له ما شاء من المطالب، أو يطلب منه منافع أخرى أن يحققها له ونحو ذلك ليستنطف منه ثمن هذه القراءة. فمثل هذا لا يليق، ينبغي على القراء أن يترفعوا عن ذلك وأن يكون الإقراء لوجه الله تبارك وتعالى. وتعرض الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في هذا الموضع وهو المجلد الثاني صفحة 178 إلى 182 إلى مسألة أخذ الأجرة على القراءة، وذكر أقوال العلماء فيها. كذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره في المجلد الأول صفحة 334 إلى صفحة 340 عند قوله تبارك وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول هذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، ومن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى هذه الآية. وذكر خلاف أهل العلم في مسألة أخذ الأجرة على تعلم القرآن بعد هذا، فيراجع كلامه رحمه الله. هكذا كان هؤلاء العلماء، وهكذا كان الأئمة. هذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله جاء إلى داره فوجد جلالا وجزورا، وجد هدايا من الإبل وما عليها، بعث بها عمرو بن حريث رضي الله عنه، فسأل ما هذا؟ قالوا لأنك علمت ابنه القرآن، هذه هدية في مقابل تعليم الولد كتاب الله تبارك وتعالى. فقال رده، إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا. وكذلك أيضا رجل يقال له شعيب ابن الحبحاب يقول حابيت أبا العالية في ثوب، يعني هذا شعيب يبيع الثياب، فيقول حابيته في ثوب، يعني أعطيته بسعر مخفض، فأبى أن يشتري مني الثوب. يعني هؤلاء كانوا يقولون إنما نشتري بدراهمنا لا بديننا، فكانوا يرفضون مثل هذه الأمور. وأحد تلامذة الأوزاعي يقال يدعى بأبي مرحوم أو يكنى بذلك، قدم من مكة فأهدى للإمام الأوزاعي، أهدى له طرائف، طرائف هي الأشياء غير المعهودة من الطعام ونحوه، يعني نادرة الوجود أو قليلة أو لا توجد في البلد الذي دفعت إليه، كما دفع للنبي صلى الله عليه وسلم. أبعث صفوان بن أمية لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، بعث له صفوان بلبى ودغابيس ونحو هذا، هذه أشياء قليلة الوجود، دغابيس الخيار الصغير، واللبى معروف أول ما يخرج من اللبن من البهيمة بعد الولادة بيوم وليلة ونحو هذا، يؤكل، يطبخ ويؤكل، فهذه تعتبر من الأشياء قليلة الوجود أو ليست متداولة عند الناس، طرائف. فهذا جاء للأوزاعي بأشياء من هذا القبيل، فماذا قال الأوزاعي؟ قال إن شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفا، وإن شئت فضم هديتك واسمع. الرجل قال لا، أضم الهدية وأسمع منك الحديث. وهكذا أيضا أحد تلامذة حماد بن سلمة رحمه الله من أئمة السنة معروف، ذهب هذا الرجل التلميذ ذهب إلى الصين، فلما رجع أهدى إلى حماد بهدايا، فقال حماد إن قبلتها لم أحدثك بحديث، وإن لم أقبلها منك حدثتك، فقال لا تقبلها أحدثني. هذه نزاهة، هو لا يحرم عليه الأخذ، لكن هؤلاء كانوا يحملون أنفسهم على مراتب عالية. وآخر يقال له ابن عقدة كان يؤدب ابنا لأحد الكبراء يقال له هشام الخزاز، فلما صار الصبي حاذقا وتعلم وجه أبوه إلى شيخه بدنانير فردها، فظن أنه تقال لها فأرسل له بضعفها، فقال ما رددتها استقلالا ولكن الصبي سألني أن أعلمه القرآن، كان يعلمه العربية، فالصبي طلب من قبل نفسه أن يعلمه القرآن، هو بعث به أبوه ليتعلم العربية، فالصبي طلب أيضا أن يعلمه القرآن فعلمه. يقول فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع لي الدنيا. اختلط تعليم القرآن بتعليم النحو.